الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب النكاح. الدرس الرابع من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وله شروط، أحدها تعيين الزوجين،
إلى قوله:
فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بأجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسق.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح. قال رحمه الله تعالى: وله شروط، أحدها تعيين الزوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وفي بداية هذه الدروس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الله إذا أحب عبدا من عباده رزقه التقوى وجعله من أهلها ووفقه لخصالها وخلالها. وطالب العلم عليه مسؤولية عظيمة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفيما بينه وبين العلم، وأعظم مسؤولية بينه وبين الله سبحانه إرادة وجه الله الكريم والقصد لما عند الله. ولو أن طالب العلم في كل مجلس يستفتح مجلسه ويختمه بالوصية بالإخلاص لما كان ذلك كثيرا، فحق الله أعظم الحقوق. إخلاص الدين لوجهه وإفراده بالعبادة وترك الرياء والسمعة وحب الظهور، ويتجه طالب العلم بكليته إلى الله سبحانه حتى يحبه، وإذا أحبه وفقه. وخير ما نتوافى به أن يجدد طالب العلم في قلبه الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يتفقد ما في سريرته، إنما من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح لله سريرته أصلح الله له علانيته. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم إخلاص القول والعمل. ستكون دروسنا إن شاء الله تتمة لما مضى من مسائل النكاح، وقد قدمنا بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمقدمات كتاب النكاح. واليوم إن شاء الله نتم الحديث عن الشروط التي ينبغي توفرها وينبغي وجودها للحكم بصحة عقد النكاح. فالنكاح الشرعي يفتقر إلى صفات وأسباب لا بد من وجودها لكي يحكم من خلالها بصحة العقد. يقول المصنف رحمه الله: وله، أي لعقد النكاح، شروط، أي أمارات وعلامات لا بد من توفرها، وهي شروط لصحة عقد النكاح. أحدها تعيين الزوجين، فلا يصح النكاح حتى يعين الولي الزوجة ويعين الزوج الذي يريد نكاحها، والتعيين ضد والمعين ضد المجهول، فلا يصح نكاح المرأة المجهولة. فلو قال له زوجك امرأة فإن امرأة نكرة، وحينئذ تصدق على أي امرأة. وكذلك لو قال له زوجك بنتا من بناتي، وعنده أكثر من بنت مختلفة الصفات، فإنه في هذه الحالة لا تجد الشريعة هذا العقد، لأنه ربما انصرف ذهن الزوج إلى الجميلة فصرفه الولي إلى من هو إلى من هي أردى. ومن ضوابط العقود دائما في عقود المعاوضات تشدد الشريعة على الجهالة، فلا تجيز العقد بالمجهول، فلا بد أن تكون الزوجة معلومة ويكون الزوج معلوما. فلو قال الولي لجماعة من الناس زوجتكم بنتي فلان، زوجت واحدا منكم بنتي فلانا، واحدا منكم مجهول، فلا يصح العقد على مجهول ولا ندري من هو. أو قال له زوجت بنتي لواحد من أبنائك وعنده خمسة أبناء ولم يحدد أحدهم، لم يصح العقد، فلابد من معرفة الزوجة ومن معرفة الزوج. وهذا هو مراده رحمه الله، أحدها تعيين الزوجين، والتعيين بمعنى أن يعينه، ويكون التعيين بالاسم ويكون بالصفة ويكون بما يتميز به، حتى ولو قال زوجتك بنتي هذه وأشار إليها وعنده خمسة بنات في المجلس فأشار إلى واحدة منهم وقال زوجتك بنتي هذه، صح، لأنه يقع بالإشارة ويقع بالاسم ويقع بما يتميز به الشيء. فقال رحمه الله
تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما يتميز به.
فإن أشار الولي إلى الزوجة قال هذه كما ذكرنا، فالإشارة تعين، كما لو قلت له أبيعك كتابي هذا، أبيعك سيارتي هذا، أبيعك بيتي هذا، صح. فالشريعة الإسلامية توجد صرف الجهال، يعني في العقود توجد أن يكون المعقود عليه معلوما لا مجهولا. فقال رحمه الله فإن أشار، الفاء للتفريع، يعني إذا ثبت هذا فإنه ينبني عليه أنه إذا حصل التعيين إما بالوصف أو بالاسم أو بالإشارة، كأن يقول زوجتك بنتي المتعلمة وعنده بنت متعلمة وبنت غير متعلمة، زوجتك بنتي البالغة وعنده بنت بالغة وبنت صغيرة، فلما قال البالغة عينه محدد فينصرف العقد إليها. فإذا التعيين يكون بالوصف، يكون بالاسم، يكون بالإشارة، ويكون بما يتميز به. في بعض الأحيان يبهم، ولكن هذا الإبهام ينصرف إلى معلوم، كقوله زوجتك بنتي وليس عنده بنت غيرها، فإنه حينئذ نعلم أن مراده فلانا التي ليس له غيرها، فيصح العقد، كما لو قال له زوجتك عائشة التي ليس له بنت غيرها. نعم.
أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر.
هذا يقولون المجهول الذي يؤول إلى العلم، فعندنا مجهول يؤول إلى العلم يصح به العقد، ومجهول لا يؤول إلى العلم يبقى على جهالة لا يصح. فلو قال رجل عنده بنتان فأكثر زوجتك بنتي بعشرة آلاف قال قبلت، من صح العقد، لأننا لا ندري هل يعني الكبيرة أو يعني الصغيرة، هل يعني الجاهلة أو المتعلمة، هل يعني الصالحة أو غير الصالحة، سيتردد. والشريعة لا تجيز التردد، لأن التردد يحدث الخصومات والنزاعات، فلربما أحببت أن تأخذ الأفضل فيقول إنما زوجتك بنتا من بناتي فيلزمك أن تأخذ الأربع. وقد تقدم معنا شرح هذا في كتاب البيوع حينما ذكرنا جهالة المبيع، وأن الجهالة سبب من أسباب النزاع، والشريعة الإسلامية قفلت جميع الأبواب والأسباب المفضية إلى النزاع والخصومة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه.
يقول رحمه الله الثاني، أي الشرط الثاني من شروط النكاح رضا الزوجين، فلا يعقد عقد النكاح بدون الرضا، والرضا ينعدم يفسد به الاختيار وينعدم. من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه وتيسيره، وشريعتنا شريعة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعقود المعاوضات هذا كأصل عام، عقود المعاوضات مثل البيع، تدفع 10 ريال في مقابل كتاب، هذا عوض عن هذا. المرأة تدفع 30,000 مهرا لها، فالثلاثين عوض عن مهرا عن المرأة، فالمهر في مقابل المرأة. إذن عقد النكاح عقد معاوضة، وإذا كان عقد معاوضة ففيه معاوضة من وجوه عديدة. ولذلك قال الله عز وجل في بيت الزوجية للنساء: والذي جار ولهن مثل الذي عليهن. فإذا لا يمكن أن تلزم المرأة بنكاح، ولا يمكن أن تلزم الرجل بنكاح وليس هناك الرضا، خاصة وأن العشرة الزوجية وصفها الله بأنها مودة ورحمة، فقال سبحانه: وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا يمكن أن تتحقق المودة ولا يمكن أن تكون الرحمة إذا لم يكن هناك ألف وود بين الزوجين، وهذا لم يكن بالإكراه ولم يكن بالغصب. فالمرأة إذا زوجت ينبغي أن تكون راضية عن الزواج، والزوج إذا زوج ينبغي أن يكون راضيا عن الزواج، لأنه إذا تزوج بشيء يحبه ويألفه ويرضاه حصل مقصود الشرع من الإلفة والمحبة، وكانت المرأة سكنا لزوجها، وكان الزوج أيضا سكنا لها وعشرة من الله سبحانه وتعالى يعصمها بها من السوء والرجل. إذا ثبت هذا، فلو أن رجلا هدد رجل وانطبقت عليه شروط الإكراه، وهذا سنبحث إن شاء الله في الطلاق، سنذكر في كتاب الطلاق ما هي شروط الإكراه ومتى نحكم بكون الإنسان مكرها. فلو أكره رجل وهدد وقوي وقيل له: لا بد أن تتزوج بنت فلانة، وجاء تحت التهديد والإكراه فقيل له: زوجناك فلانة، قال: قدم على 10,000، قال: قدم، لكنه مكره. ففي هذه الحالة لا يصح العقد ولا. ولو أن ولي المرأة هدد وأكره عن النكاح وهو غير راض بالنكاح ولا يريد ولا يرغب، ثم جاء به فقيل له: أترضى فلان يكون زوجها؟ قال: زوجته وهو غير راض، زوجت بنتي فلان على فلان، أو قبلت زواج فلان من مولية فلانة بنتي أو أختي. فكل ذلك لا ينبني عليه الحكم بصحة عقد النكاح لفوات الشرط المعتبر وهو الرضا.
إلا البالغ المعتوه.
وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم الرضا في حق النساء أكثر، ولذلك قال تعالى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الذكر تستأذن وإذنها صماتها، والسيد أحق بنفسها من وليها. وفي رواية: والسيد تستأمر، يعني لها أمر نفسها. فجعل للمرأة حظا في النظر، وهذا إن شاء الله سنبين في الولاية، في ولاية الولاية على عقد النكاح. فقال رحمه الله: إن البالغ المأسوف. هناك نوعان من الناس: نوع توفرت فيه الأهلية للقيام بالعقود، فهذا النوع يلي نفسه كالرجل البالغ العاقل، هذا مثله يزوج نفسه، يذهب ويتزوج من شاء. ولكن لو فسدت أو انعدمت الشروط المعتبرة للأهلية في ولاية عقد النكاح أو في النكاح، كرجل بالغ يعني بلغ ولكنه معتوه، والعته نوع من الجنون وهو يفسد شرط التكليف، ليس بالمكلف وليس عنده الأهلية لكي ينظر مصلحة نفسه. فالمعتوه الأخرق حتى ولو كان عنده نوع من الخرق، يعني نقص في العقل، ليس بجنون كان لكن نوع من نقص العقل، ما يحسن النظر لنفسه. فهذا النوع من الناس الشريعة تجعل له قريبا يليه، وهذا ما يسمى بالولاية. والنوع هذا النوع من الولاية يسمونه الولاية الخاصة، والولاية الخاصة هي أن يتولى المسلم النظر في أمر خاص لأخيه المسلم، لأن الولاية نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة. فهذا نوع من الولايات الخاصة. فالبالغ المعتوه هو بالغ، والبالغ ينظر في مصلحة نفسه، وقد بلغت سن التكليف، لكن كونه معتوها يعني عنده نقص في العقل، عنده نقص في الإدراك، عنده نقص في التمييز، فمثل هذا يولى عنه ما يسمى بالولي. ف فوليه يكون من قرابته كما سنبين في أولياء المرأة، يكون من قرابته، والده يمكن أن يعقد عنه، أيضا قريبه، أخوه الشقيق، ابن أخيه الشقيق، أخوه لأب، ابن أخيه لأب، عمه الشقيق، ابن عمه الشقيق، عمه لأب، ابن عمه لأب، ونحو ذلك. هؤلاء يتولون النظر له، وإنما قلنا من قرابته لأن القريب يعطف على قريبه، والإنسان مع قرابته يحس أن عيبه عيبا، أن عيب القريب عيب له، وأن الضرر على القريب كالضرر عليه. فلذلك جعل الله أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وجعل القرابة يلي بعضهم حقوق النظر، يلي بعضهم النظر في مصالح البعض، رحمة من الله عز وجل ولطفا لعباده، إلا البالغ المعتوق، إلا حرف استثناء. والاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله النظر، ما يتناوله اللفظ، إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. فهو يقول رضاهما، رضا الزوجين، إلا البالغ المعتوه، أي البالغ المعتوه ليس لنفسه أن ينظر، وإنما ينظر له وليه ومن يلي مصالحه، هناك قريب من أقرباء يلي مصالحه. وجرت العادة أن أحد أقرباء قاصري العقل والنظر هم الذين يتولون مصالحه. نعم.
والمجنون،
وقد تقدم معنا ضابطه، سواء بعض العلماء يقول المجنون لا يلي عقد النكاح، وفي الواقع من العلماء من يفصل، يفصل بين الجنون المستمر والجنون المتقطع، فيرى أنه إذا كان جنونه متقطعا ممكن أن يلي عقد النكاح، يعني ممكن أن يزوج نفسه في حال الإفاقة. وفائدة الخلاف أنه إذا رجع إلى القاضي رجلا يجن أحيانا وفيق أحيانا زوج نفسه حال الإفاقة، فعن القول الذي يشترط لا يعتبر جنون مطلقا سواء متقطعا يلغي النكاح ويرد الأمر إلى أوليائه، والعكس بالعكس. على القول الثاني يصح العقد في حال الإفاقة ولا يصح في حال وجود العذر، وهذا أقوى. نعم.
والصغير والبكر ولو مكلفة للسيد، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. قال رحمه الله: والصغير،
والصغير، الصغر هو الصبا، والصبا دون البلوغ، والصبي هو الذي لم يبلغ الحلم، والحلم طور وحالة وهيئة ينتقل فيها الإنسان من طور الصبا إلى طور العقل والإدراك، هذا الذي يسمونه الحلم. قال تعالى: الذين لم يبلغوا الحلم، أي لم يبلغوا العقل، سن العقل. فبالنسبة للصغير، الصغير ممكن أن يزوج والده سواء رضي أو لم يرضى، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نكح عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين، فإن عائشة رضي الله عنها فوجئت بأمها ومعها النسوة قد أخذنها إلى الماشطة، ولم تشعر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل عليها. فإذا معنى ذلك ما عندها علم، يعني ما عندها مسألة، ما استشيرت ولا أخذ رأيها. قد يقول قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فقه المسألة أن الوالد عنده من العطفة والشفقة والرحمة ما يبعد معه أن يدخل الضرر على ولده. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث فاطمة: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، فجعلها كالقطعة منه، والقطعة من الشيء كالشيء. فكما أن الوالد يلي حظ نفسه، كذلك يلي حظ أولاده الصغار ذكورا كانوا أو إناثا. فيجوز أن يقول مثلا سورة المسألة: لو قال رجل عنده ابن صغير، ورجل آخر مثل ما يقع بين أولاد العم، يقول لأخي: بنتي لابن فلان. قال: قبل. حينئذ يمضي. قال: قبل إذا حدث الزواج، وإذا تم بشروطه ودفع المهر فإذا صار العقد، صار زوجين من حيث الأصل. لكن ما بحثنا أنهما راضيان أو غير راضيان، لكن في الأصل تم العقد، يعني ممكن للأب أن يزوج ولو كانت من 9 سنين، فما بما دون 9 سنوات، من 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، الأب له ولاية قوية، والأب غالبا لا يسعى في الضرر على ولده،
ولذلك قالوا لو قتل الوالد ولده لم يقتل به في قول طائفة من العلماء، قالوا لأنه يبعد أن يتخطى الوالد حاجز الرحمة والحنان والشفقة التي ملأ الله بها قلبه فيقتل ابنه، ولذلك قالوا لا يقاد به لأن الغالب أنه لا يضرب إلا وهو يريد الأدب له، لأنه يعني فيه شبهة الأدب والحدود تدرى الشبهات. فالشاهد كمان شفقة الوالد على ولده، إذا ثبت هذا فإن الوالد يزوج ولده الصغير ويزوج بنته الصغيرة ما لم تكن طبعا إذا كانت دون البلوغ. نعم.
والذكر ولو مكلفة.
والذكر ولو مكلفة، الذكر ضد السيد، ولو مكلفة ولو إشارة إلى خلاف، أي ولو كانت مكلفة، أي ولو كانت مكلفة، فإذا بلغت سن التكليف فإنه في هذه الحالة يجوز أن يزوجها والدها بدون رضاها كما ذكرنا بقوة ولاية الوالد، بقوة ولاية الوالد، لأن الغالب الذكر في الغالب تجهل الرجال، وكانت المرأة طبعا يسمونها ذات الخدر كما في الصحيحين من حديث المعطية، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحجر، فكانت المرأة ذات خدر يعني في داخل خدر ما تدري إيش الحياة، فكان والدها هو الذي يلي أمورها، فإذا كانت فكر فالغالب أنها تجهل أمور الناس وتجهل الرجال، المرأة تجهل الرجل، فلو أن والدها زوجها بدون علمها وبدون رضاها فالأمر في الوالد أخف من غيره من بقية الأولياء كما سيأتي إن شاء الله. والذكر ولو ذكرا. نعم.
والذكر ولو مكلفة للسيد.
للسيد، السيد نص في النبي صلى الله عليه وسلم فقال والسيد أحق بنفسها من وليها، والسيد أحق بنفسها من وليها، والفرق بينهم واضح، الفرق بينهما واضح، فإن المرأة السيد عاشرت الرجال وابتليت بالأخذ والعطاء مع زوجها السابق وانفصلت عنه، فهذا الانفصال ما وقع إلا بعد حياة زوجية، الأمر الذي يوجب لها حظ النظر، ولذلك قالوا إنه لا بد من رضا السيد وهي أحق بنفسها من وليها ولو كان أبا.
فإن الأب ووصيه في النكاح لزوجانهم بغير إذنهم.
فإن الأب الوالد كما ذكرنا ووصيه فيه، أي وصي الأب في النكاح، وصي الأب في النكاح هو الشخص الذي يقول له الوالد زوج بنتي فلانة، زوج بنتي فلانة، طبعا يحدد له، قال له زوج بنتي فلانة من فلان، فهذا وكيل وفيه نوع من الوصايا، ويطلق له ويقول انظر لابنتي الأصلح فزوجها منه، فحينئذ يكون وصيا على بناته لكن في خصوص أمر النكاح يزوجهن. وهذا الأصل عند العلماء عند من يقول بهذا القول مبني على قاعدة شرعية مأخوذة من النصوص الشرعية أن الفرع تابع إلى أصله، أن الفرع تابع لأصله وراجع إلى أصله، فوصي الوالد الأب كالأب منزل منزلة الأب لأنه وصاه، وفي هذه الحالة ينزل منزلة الأب منزلة الأصل، فله الحق كوالده. وبعض العلماء يمنع من هذا ويقول إذا عين له وحدد نعم ويكون الأمر كأنه للوالد، أما لو أطلق له فلا. نعم.
كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
كالسيد يزوج إماءه لمن شاء وبدون إذنهم لأنه يملك الرقبة بنص الشرع، وهكذا بالنسبة لمواليه الذكور الصغار. نعم. دون البالغين. نعم.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما. قال رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع.
ولا يزوج باقي الأولياء كالأخ الشقيق، لو أن أخا شقيقا أراد أن يزوج أختا له دون تسع لم يصح، لأن هذا خاص بالوالد، أو يزوج أخته دون البلوغ بدون رضاها،
أو ذكرا مكلفة دون رضاها لم يكن لها، هذا كله بخصوص النظر في الوالد. وقد بينا العلة في هذا أن من الوالد أن في الوالد من الشفقة والرحمة ما ليس في غيره كما بيناه وقررناه. فالأمر في الوالد يختلف عن بقية الورثة بقية الأولياء. والذي سيأتي من هؤلاء الذين ذكرهم المصنف هو في الحقيقة عكس ما تقدم، يعني إذا أثبت أن الأمر للوالد فما عكس هذه الجملة أن غير الوالد لا يزوج، والأمر في هذا واضح. نعم.
ولا صغيرة.
نعم.
ولا كبيرة عاقلة.
ولا كبيرة، يعني لا يزوج الصغيرة ولا يزوج الكبيرة العاقلة إلا بالإذن والرضا، فإن رضيت وأذنت فلا إشكال، وإن لم ترضى ولم تأذن لا يصح وليس له حق ولاية في النظر عليها فيها.
ولا بنت تسع إلا بإذنهما.
ولا بنت تسع، يعني إذا كانت لها 9 سنين إلا إذا أذنت ورضيت. والغالب أن المرأة في التسع إذا كانت خاصة في المناطق الحارة أن تبلغ، وقد قدمنا هذا في باب الحيض، وذكرنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية إذا بلغت الصبية 9 سنين فهي امرأة، يعني تتأهل لأن تكون امرأة ويأتيها الحيض. نعم.
إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق السيد.
هنا مسألة ينبغي النظر فيها وهي مسألة الرضا. هناك جانبان لا بد من التنبه لهما في الولاية على النكاح، الجانب الأول يتعلق بالذكور والجانب الثاني يتعلق بالإناث. وإذا قلنا الإناث فنخص بالزوجة التي يراد نكاحها وتزويجها، وإذا قلنا الذكور فمرادنا الأولياء، الزوج ليس مرادنا، نحن نتكلم على مسألة تزويج المرأة، فعندنا مزوجة وعندنا شخص يريد تزويجها. فجانب النساء المتعلق بالمرأة من حكمة الله عز وجل ومن حكمة الشريعة وكمال علمه سبحانه وتعالى أن جعل الرضا منقسم بين الطرفين، والله عدل والشريعة جاءت بالوسطية التي لا إفراط فيها ولا تفريط، فأعطى الرجال حقوقهم وأعطى النساء حقوقهم. ونريد أن نعرف كيف أخذت المرأة حقها وكيف أخذ الرجل حقها. إذا علم أو عرف طالب العلم حق الرجل وحق المرأة اتضحت له مسائل الباب في الولاية وفي الرضا، لأن بعض الأحيان تتداخل النصوص ويحصل شيء من الخلط فيها بحيث يصعب الفهم. فعندنا إفراط وتفريط، فتارة تجد نظرة تقول النظر كله للرجل، يعني الذي يلي عقد النكاح ويبرم عقد النكاح ويبت في عقد النكاح هو الرجال فقط، بحيث ما يكون للمرأة أي نظرة. هذه وجهة نظر. تأخذ في مقابلها وجهة أخرى أن المرأة لها كل شيء، بحيث ممكن لو تأتي برجل ليس بأهل ويتضرر أولياؤها وتتزوج من على رغم أوليائها. هذا جانب ثاني، يعني يا إما أن نغرق ونقول للنساء كل شيء، وإما أن نقول للرجال كل شيء. والعدل أن نقول للنساء ما لهن من الحقوق وللرجال ما لهن من الحقوق، ونرجع إلى طبيعة حقوق النساء وطبيعة حقوق الرجال. فانظر رحمك الله إلى كمال هذه الشريعة، فالمرأة من حيث حقوقها حقها من حيث رغبة في الرجل، فإن للنساء نظرة، وهذه النظرة جبلية فطرية من ارتياحها للرجل وحبها لمعاشرته، فالشريعة أعطت هذا الحب وهذا الميل القلبي الذي لا تملكه أعطته حقه. تنظر في الرجل أعجبها وقبلته فالحمد لله، لم يعجبها هل يفرض عليها فرضا؟ هل تكره على معاشرة شيء لا تريد لين؟ مسألة محبتها وكرهها هذا يرجع إلى تقديرها. إن كان المرأة كرهت الرجل لدمامة في خلقته هذا شيء لا يستطيع الإنسان يفرض عليها. جاءت المرأة فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام، أنا امرأة أخشى أن أقع في معصية الله بعد طاعة الله، أخشى الكفر بعد الإسلام، زوجي لا أحبه، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وأزيده. فقال للرجل اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. المرأة نفرت من زوجها لأسباب ذكرتها في الحديث. إذن المرأة شيء الطبيعة والفطرة، كما أن الرجل يذهب ويختار المرأة التي يريدها، كذلك المرأة تريد أن تختار الرجل الذي تريده. فإذا في الرجل أشياء معينة بيّنتها المرأة، أو أن قلبها نفر منه، والمرأة صادقة ليست بمتلاعبة ولا متهتكة، فرأيها يحترم ويقدر، لأنه شيء جعله الله فطرة في المرأة. لا يمكن أن نغفل المرأة ونأتي بالرجل وندخله عليها فجأة ونقول لها هذا زوجك شئت أو أبيت، حاشا، هذا لا يرضي الله عز وجل وليس من دين الله عز وجل. إذن لابد أن نعطي المرأة حظ النظر، لكن إغراق النساء في هذا الحظ وتوسعهن ومبالغتهن يوجب تدخل الولي بقدر. فمثلا الأب عنده شفقة وعنده رحمة ويخاف على بنته أن تقع في الحرام، خاصة إذا كان هناك بواعث للفتنة، فجاء واختار لها زوجا كفئا كريما جميع الصفات متوفرة فيه، وجماله نسبي ما هو بكامل جمال لكنه جمال مقبول. فالمرأة بنوع من الاستخفاف قالت لا ما أريد. لماذا ما ذكرت شيئا؟ حينئذ نكون ولاية الرجل، لأن الرجل أكمل عقلا في هذا، ومن حقه إذا خاف على ابنته أنها إذا لم تتزوج من هذا أنها في الغد تقع في الحرام أو تبقى عانسة، أن يفرضه عليها. واضح الآن؟ إذن عندنا ولاية للرجال وعندنا ولاية للنساء، فالمرأة تلي في حدود مالها ولا تتجاوز هذه الحدود، ولا تستغل هذا الحق لكي تدخل في أمور تسيء إلى قرابتها. إذن عرفنا أن المرأة لا حظ الرضا. طيب أولياءها ما هو حق الرجال؟ من المعلوم أن المجتمعات يترابط بعضها ببعض ويتصل بعضها ببعض، والرجال أعرف الرجال، فهناك أشياء إذا قبلت أضرت بسمعة القرابة. الرجل شديد أو منه أضرار، أو رجل فاسد إذا دخل على هذا البيت أو تزوج هذه المرأة سيجر الضرر والعار على قرابته. إذا ما هو من المعقول أن نرضخ لعاطفة المرأة ونرضخ لبواعث المرأة على حساب أمة، وليس من المعقول أن نضر بجماعة على حساب فرد. ثم ننظر إلى قواعد الشريعة أن الضرر يزال، فهذا النوع من الرجال إذا دخل مثلا يضر، مثل ما يقع مثلا في بعض الأحيان يكون زوج معروف في صاغر، فمثل هذا أعذن الله إياكم، لو أنه تزوج امرأة أناس محافظين ولهم مكانتهم أضر بهم وأضر بسمعتهم وأضر بمكانتهم. فلو جاءت المرأة تصيح تقول أريد أن تتزوج بفلان وقال الولي لا، فانظر إلى قول المرأة وانظر إلى قول الرجل، وانظر إلى الضرر الذي يلحق المرأة والضرر الذي يلحق الرجل، فتجد ما يلي، تجد أن الرجل لو منعناه عندنا أزواج آخرين بدلا عنه، والمرأة إذا منعها الرجل ضررها الضرر الذي سيلحقها أنها تتعرض للحرام، لكن هذا الذي تتعرض للحرام بشرط أن لا يوجد البديل. هل هناك بديل أو ليس هناك بديل؟ الجواب البديل موجود. إذا ضرر المرأة يمكن تلافي أو لا يمكن تلافي، لكن لو أن هذا الرجل تزوج من هذه الجماعة وأضر بهم لا ألحق بهم في بعض الأحيان عار لا ينمحي عنه، فالضرر يزال ولا لم يزال؟ لا يمكن إزالته، وخاصة أضرار العار التي تلحق فيها السبة والنقيصة والضرر، أو يكون رجلا شديرا كثير الاعتداء على الناس، فكل يوم يقال رحيمكم زوج بنتكم أبو أولادكم ويتضرر أولادها. لا بد أن ننظر نظرة، ليست الشريعة جاءت فقط أن مثلا زوج فلان فلانا، لا، جاءت بالنظر إلى مصالح ومفاسد قريبة وبعيدة وأضرار خاصة وعامة ومصالح خاصة وعامة. فإذا لابد من النظر بين الجانبين. فالخلط الذي يقع في المسائل الفقهية والاجتهادات والأقوال وفروع الأحاديث في أحاديث إذن المرأة وصمات المرأة، ليس المراد إذن المرأة بإطلاق، وليس المراد ولاية الرجال بإطلاق، وإنما المراد أن يعدل كل واحد وأن يتق الله كل واحد في حقه وما له وما عليه. فالمرأة تتق الله في أهلها وقرابتها، فلا تقول زوجوني من فلان،
وإذا لم تزوجوني من فلان فلا أتزوج، وإذا لم تزوجوني من فلان فلن يعني أدخل في الزوجية أبدا. هل كلها أمور مبنية على الإساءة والإضرار، والشريعة لا تجيز هذا. ولو قالت هذا الكلام فليس من حقه، ومن حق الأولياء إذا خافوا عليه الحرام والوقوع في الحرام أخافوا عليه أن يلحقوها بزوج كفء كريم ويزوجوها منه. إذن لابد من الجانبين، جانب الرجل وجانب المرأة. وإذا لما كانت هذه القاعدة معروفة اعتنى العلماء بمسألة الرضا، وسيتبعونها فيما بعد مسألة الولاية على النساء في النكاح. فبين رحمه الله مسألة رضا المرأة وأن النكاح لا يصح بدون رضا المرأة. نعم، ولا شك أن من يعلم يعني المرأة خاصة إذا كانت ذكرا إذا زوجت من رجل لا ترغبه أو من رجل فيه نقص يؤذيها أو يضر بها أو ينفرها، فإن هذا من أعظم الإضرار ومن أعظم الظلم، أن لا يتق الولي في موليته فيحابي ويجامل ويرضخ بأمور معينة يتنازل بها عن حق الولاية الذي فرضه الله عز وجل عليه من حسن النظر لموليته. نعم.
إلا بإذنهما، وهو سمات الذكر ونصف السيد.
إلا بإذنهما، فلا بد من إذن الزوج وإذن الزوجة، إذن الزوج البالغ وإذن الزوجة البالغة، ورضا الزوج البالغ ورضا الزوجة البالغة. والإذن بالنسبة للمرأة يختلف باختلاف الذكر والسيد. الذكر تستأذن، يا فلانة إن فلانا يرغب فيك، يا فلانة إن فلانا تقدم للزواج منك. ثم إذا كان لا تريده قالت لا أريده، وإذا سكتت كان صماتها وسكوتها قرينة دالة على الإذن، لأن هذا نوع من التيسير من الله عز وجل من الذكر تستحي. لكن إذا كان الصمات عن خوف وإكراه فوجوده وعدمه على حد سواء. محل الصمات صمات الحياء، الصمات الذي استحت فيه من بيان يعني من بيان الموافقة. أما إذا كان الصمات خوف وخشية أنها تزعج والدها وذهبت إلى أمها وقالت لا أريد، فعلى والدها أن يتق الله عز وجل وأن يعلم أن الله سائلها عن هذه الأمانة وأنها حياة عمر وقد تبقى عمرها عند هذا الرجل، فخير له أن لا ينال أن لا يصاب بدعوات السوء. فكم من امرأة والعياذ بالله ظلمها والدها فدعت عليه، فمثل هذا يتقى، يعني يتقي الإنسان ربه ما أمكنه في حقوق بناته خاصة البنت، لأن ظلم الوالد لها من أعظم الظلم، لأنها إذا ظلمت من والدها واضطهدت قد تسكت وقد تصلح، فتصبح بين نارين، نار العذاب الذي تجده من هذا الزوج الذي ليس بأهل ونار والدها أن تخالفه. ولذلك ينبغي للوالد أن يقدر هذه المشاعر وأن يرحم هذه، والله سبحانه وتعالى لا شك ليعوضها خيرا، لكن المراد على الحكم الشرعي بيان الحكم الشرعي من حيث الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل الثالث الولي.
الشرط الثالث من شروط صحة عقد النكاح الولي، والولاية على الشيء القيام بأمره، وقد تقدم معنا شرط الولاية، والولاية تكون خاصة وعامة. فيشترط لصحة عقد النكاح الولي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم: لا نكاح إلا بولي. فهذا نص يدل أصل التقدير لا نكاح صحيح إلا بولي، أو لا نكاح معتبر إلا بولي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها: أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وفي رواية فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وفي حديث أبي هريرة البغي، وفي رواية الزانية هي التي تزوج نفسها. فالمرأة لا بد من أن يلي عقدها الرجل، وهذا هو الولي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا بولي، فلا يصح النكاح إلا بالولي. يتفرع على هذا أن المرأة لا تزوج نفسها ولا توكل رجلا في تزويجها، لأن الأصل لا يملك من باب أولى فرض. فلو قالت يا فلان زوجني من فلان لم يصح، لأن الأصل الذي وكل ليس له حق الولاية على نفسه فضلا عن أن يوكل غيره. كذلك أيضا لا يصح، كما لا يصح أنها هي بنفسها تلي عقد النكاح لنفسها، لا يصح أن تكون وليا لغيرها، فلو أن امرأة زوجت بناتها لم يصح، قالت يا فلان زوجتك بنتي فلان، لم يصح، لأن لا تملك الولاية على نفسها، فمن باب أولى أن لا تملك على غيرها. السبب في هذا نحن قدمنا أن هناك جانبين، جانب للنساء وجانب للرجال. جانب الرجال اعتبرته الشريعة، ومن الأدلة على اعتبار جانب الرجال حديث الولي في النكاح. والسبب في هذا أن الرجال أعرف بالرجال، والمرأة لا تعرف الرجل، خاصة إذا كانت ذكرا، فالرجل هو الذي يعرف الرجل، ولربما خدعت المرأة بالرجل، ولربما كذب عليها. وهذا يقع في المجتمعات التي يعني غير مسلمة، وتجد فيها يعني المرأة ممكن أن تزوج نفسها، فتجد كيف يتلاعب الرجال بالنساء كما يشاءون، وممكن أن يأتيها في أحسن حالة في هيئة الظاهرة أنه غني وأنه ثري، ويخدعها بسيارة غيره وعمارة غيره، ويمكن أن تنخدع وتجر معه، وفي النهاية يتبين أنه فقير مدفع لا مال عنده، وأن هذه الأشياء كلها مستأجرة مثلا، يقع هذا. لكن من يستطيع أن يعرف حقيقة هذا الرجل في وضعه، في غناه، في فقره، في قوته، في ضعفه، في شخصيته، في كذبه، في صدقه، في أمانته، في خيانته، في ظاهره، في باطنه، في جميع شؤونه؟ ما يستطيع إلا أن يكون رجلا مثله، يدخل مدخله ويخرج مخرجه، ويمكنه أن يسأل من يعامله، ويسأل من تحت يده ومن فوقه ومن يتعامل معه وقرابته، حتى يستدري حقيقة أمره. إذن أعطي الأولياء حظ النظر للجوانب التي ليس يمكن للنساء أن يطلعن عليها. فولاية الرجل تقوم على جوانب، منها أول شيء طبعا وأهمها اختيار الكفر الكريم، سواء تقدم الكفر طالبا يعني في حالات الطلب، أو أنت بنفسك تبحث. فإن الولي الصادق الذي يريد الخير لبناته وأخواته، إذا تأخر زواجهم وتأخر من يتقدم لهم، تأخذه الحمية والغيرة وحب الخير، حتى ربما عرض بنته من أجل أن يحفظ دينها وأمانتها وعرضها، وهذا فعله من هو خير منا، كل ذلك من تمام الولاية، كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة والأفاضل، خوفا على مولياته. فهذه الولاية ولاية الرجال، ممكن بحال الطلب، وبحال أيضا هو بنفسه أن يعرض، لأنه يعرف من ما عنده، ويعرف ما عند غيره ممن يعرض عليه مولياته. إذا ثبت هذا، فالرجل ينظر في كفاءة الرجل، ويستلزم هذا جوانب مهمة، يستلزم طبعا النظر في صفات الرجل الخلقية والخلقية والدينية والدنيوية، فيأخذ صورة كاملة عن شخصية الرجل وطبيعته. ولذلك لما جاء فاطمة رضي الله عنها تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها إن أبا الجهم رجل لا يضع العصا عن عاتقه، ومعاوية صعلوك لا مال له، إن أبا الجهم رجل لا يضع العصا عن عاتقه، إن أبا الجهم رجل لا يضع العصا عن عاتقه، وإن معاوية صعلوك لا مال له. فنظر إلى وضعه الدنيوي صعلوك لا مال له، ونظر إلى شخصيته الذاتية من حيث الحمق والغضب وسرعة الغضب والعصبية، لا يضع العصا عن عاتقه، مع أنه شديد الأمر، شديد انكحي زين. فالمقصود فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لها حظ الرجال، ووجهها أيضا إلى طرف ثالث، فكل هذا من باب نظر الأولياء، أو نظر من يستشار في منزلة الأولياء في النظر في مصلحة المرأة. نعم.
وشروطه التكليف.
شروطه التكليف، طبعا لماذا يدرس طالب العلم شروط الولي؟ أولا تعرف أن الولي شرط في صحة عقد النكاح. فلو سألك سائل زوج فلان فلانا بنته، هل يصح النكاح؟ تعرف أن من شروط الولاية، فهل فلان هذا الذي زوج هذه المرأة ولي لها أو لا؟ وإذا كان وليا لها، فهل الشروط المعتبرة في الولي متوفرة فيه أو لا؟ فنبحث جانبين. الجانب الأول الشروط التي سيذكرها المصنف رحمه الله، فلا يمكن لنا أن نقول لكل شخص تعال وليا
للزواج، ولا يمكن أن نقبل كل شخص للولاية في النكاح. هناك نواقض من ناحية الدين، من ناحية الأمانة، من ناحية الصفات الرجل ذاته، الصغر والكبر دون التكليف كالصبي، وصفاته كالمجنون والعاقل. فلا بد من توفر شروط لكي نحكم بها بصحة الولاية. إذا عندك جانبين، أول شيء أثبت شرط الولاية وقد بينا دليله من السنة، وثانيا ما هي صفات الولي أو الشروط المعتبرة في الولي. طبعا في مسألة الولي جمهور العلماء على اشتراط الولي، وخالف الإمام أبو حنيفة الثعبان عليه من الله الرحمة والرضوان فقال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، واستدل بقوله تعالى فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فقال أسند النكاح للنساء وقال لا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا ضعيف. ولذلك يقول الإمام الشافعي إن هذه الآية حجة لإثبات الولي أكثر منها حجة لإلغاء الولي، لأن الله خاطب الأولياء فقال فلا تعذروهن، فدل على أن المرأة إذا كان المرأة من حقها ورأت أنه صالح لها لو كانت تلي نفسها كان أباح الله لها أن تتزوج، لكن لما وقف الأمر على مخاطبة الأولياء فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن دل على أن النظر للأولياء وأن الذي يلي عقد النكاح إنما هو الأولياء وليس النساء. ومما يدل عليه كذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فوجه الخطاب للأولياء، وهذا يدل على اشتراط الولاية. ناهيك عن صريح السنة فيما ذكرنا الحديث ابن عباس رضي الله عنه وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنه جميع كما تقدمنا.
وشروطه التكليف.
التكليف والتكليف بينا غير مرة يكون بالعقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، وبينا هذا. فإذا قيل التكليف لابد من شرطين، البلوغ فلا يصح الولي أن يكون صغير سن صبي، فلو أن امرأة أخوها عمره 12 سنة ولم يبلغ وزوجها أخوها الشقيق، ما عندها أب ولا عندها أولياء أقرب من الأخ الشقيق، فجاء أخوها الشقيق وزوجها من رجل، لا يصح النكاح. تقول لأن الولاية شرط في صحة عقد النكاح، وهذا الصغير ليس بولي لأن من شرط صحة عقد النكاح التكليف، والصبي غير مكلف. وهكذا المجنون، فالتكليف شرطه البلوغ والعقل، فلو كان مجنونا لا يصح أن يلي عقد النكاح.
والذكورية
ولو كان سكران من شرب الخمر أو تعاطى المخدرات، وأثناء تعاطيه المخدرات زوج أخته أو زوج بنته وقال يا فلان زوجتك بنتي فلانا، لم يصح، لأنه قلنا شرطه ماذا؟ العقل. فمثل هذا لا يصح النكاح والتزويج.
والذكورية
ما ذكرنا، لأن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، لذلك اشترطت الولاية لأنها متصلة بالرجال، فقولوا لا نكاح إلا بولي يدل على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها.
والحرية
لأن الرقيق بحكم الشرع لا يملك نفسه، فكيف يملك غيره؟ لذلك جماهير السلف رحمه الله والخلف على أن الرقيق لأن الرقيق تحت ضغط سيده، ربما تنازل عن حقوق المرأة وأضر بمصالحها وليس كالحر. نعم.
والرشد في العقل.
الرشد ضده الرشد يستخدم بمعاني، إذا قلت فلان الرشيد فعندنا رشد الدين وعندنا رشد الدنيا، عندنا رشد الدين ورشد الدنيا. رشد الدين ومنه قوله تعالى قد تبين الرشد من الغيب، فالرشد هنا الإسلام والهداية، وضده الغيب وهو الكفر. ويطلق الرشد بمعنى صلاح النظر في الدنيا، تقول فلان الرشيد إذا كان يحسن التجارة، يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، مثل الشخص الذي يحسن البيع يعرف كيف يبيع ويشتري، فإذا أحسن النظر في أمواله قال فلان الرشيد. ومنه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إن آنستم منهم رشدا يعني إحسانا للتصرف في المال، هذا النوع الثاني من الرشد. هناك نوع ثالث من الرشد هو رشد الولاية في النكاح، ورشد الولاية في النكاح أن يحسن الولي النظر لموليته، فيكون إنسانا عاقلا يعرف الرجال ما يخدع، ما هو إنسان ساذج يضحك عليه، أو إنسان فيه غفلة أو فيه تسرع في الأمور، كل من جاءه يقول زوجني بنت قال زوجتك. بعض الناس عنده نوع من الغفلة ونوع التسرع، يعني لو جئنا في مجلس وجاء رجل لأول مرة يجالس معه قال يا فلان إني أحبك، قال وأنا أحبك، قد زوجني بنت قد زوجتك بنتي، ليس من الرشد وليس من العقل. ما جعل الله الولاية، ومن هنا ندرك أن الشريعة ما جعلت الولاية للرجال يتصرفوا بها كيف شاءوا. الولاية للنساء، الولاية على النساء من الرجال مبنية على الخوف من الله عز وجل وتقوى وورع وإنصاف وعدل وبحث عن المصالح وبحث عن كيفية الخروج من الموقف بين يدي الله عز وجل. إن الإنسان إذا وقف بين يدي الله يقدم رجلا يرضاه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حتى يقول له لمن زوجت بنتك ولمن زوجت أختك، فيقول لفلان الذي يرضى في دينه وخلقه وعقيدته وسلوكه وجميع ما يكون من شؤونه وأحواله، هذا هو الرشد. فكأنه إذا أحسن النظر للمرأة التي يلي عليها فقد رشد بنفسه ورشد بغيره وأصاب الرشد، يعني أصاب الحق والصواب والسنن فيما والله الله عز وجل وفيما أنيط به من أمانة.
واتفاق الدين سوى ما يسر.
اتفاق الدين يعني المسلم لا يلي الكافر، والكافرة لا يليها المسلم، لا يلي الكافرة والكافرة، والكافر لا يلي المسلم، يعني لو كان والدها كافرا تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من هو أقرب كأخيها الشقيق. فلو أن امرأة عندها أبوها وأخوها وعمها وأبناء عمومتها وكلهم كفار إلا ابن عم مسلم، تنتقل يلغى هؤلاء الأولياء كلهم وتنتقل الولاية إلى ابن عمها المسلم، لأن أهل الإسلام بعضهم أولى ببعض. وأما الكافر فلا ولاية له على المسلم. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو قلنا إن والدها الكافر هو الذي يزوجها فقد جعلنا لكافر على مؤمن سبيلا. وقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول العلماء خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، وهذا من أساليب القرآن، خبر بمعنى الإنشاء يعني أن الله سبحانه وتعالى في حكمه وشرعه لا يجعل الكافر على المسلم، فلا يمكن بالولاية عليه. ولأنه لو كان وليها كافر ربما زوجها من كافر، ولأن وليها إذا كان كافرا عداوة الدين تضر، أنه إذا كان كافرا قد يضرها. ولذلك تجد في بعض الأحيان إذا كان الوالد فاسدا والبنت صالحة قد يضرها ويزوجها والعياذ بالله نقمة منها على صراحها، صلى الله عليه وسلم تقولها. وهذا من أسوأ ما يكون، يراها دينا صالحة فيوقعها في رجل شرير انتقاما من صراحه. فإذا كيف إذا كان كافرا من باب أولى وأحرى؟ ولذلك يقرر العلماء على الشرط يقولون لأن الكفر يحمل على الأذية وفيه عداوة، عداوة دنيوية وهي أشد من عداوة الدنيا، ولذلك لا يلي الكافر عقد المسلمة وتنتقل ولايتها إلى من هو أقرب فأقرب. نعم.
سوى ما يذكر
في خلاف، هل يزوج اليهود النصرانية والنصرانية، هل يزوج اليهود إذا كانت بنته نصرانية والعكس؟ يعني اليهود والنصارى أهل كتاب، وهم طبعا في ترتيب الشريعة اليهود والنصارى أقرب من غيرهم من الكفار. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ثم قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فجعل نصرة أهل الكتاب نصرا من الله عز وجل لأنهم أهل دين سماوي، بخلاف المجوس والمشركين وعبدة الأوثان ونحوهم، فهؤلاء أبعد من كفرهم، لأن الله عدل، ومن عدله سبحانه وحكمة هذه الشريعة أنها جعلت لكل شيء حظه وقدره. فالكفار ولو كانوا كفار فإن الله تعالى يقول ولكل درجات مما عملوا، فالكفر له مرتبته. فاختلفوا في اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، هناك خلاف مضطرب في أبواب الفقه وسيتكرر معنا وقد يأتينا في بعض أبواب الآتية مسألة اليهود والنصارى. بعض العلماء يرى أن اليهود والنصارى في حكم الملة الواحدة، فتسري عليهم أحكام الملة الواحدة. على هذا القول يزوج اليهود النصراني ويزوج النصر. فائدة الخلاف إذا كانوا تحت المسلمين وارتفع إلى القاضي المسلم أن يهوديا زوج بنته النصرانية، فهل يحكم بصحة النكاح أو لا؟ فعلى القول لأن الولاية تقع مع اختلاف الدين ما سيأتي ومستثنى يصح، وعلى القول بأن اختلاف الدين مؤثر يسقط ولايته. نعم.
والعدالة،
والعدالة، العدالة الاستقامة والعدل الوسط، والوسط هو العدل أيضا، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. وقالوا إن الشيء عدل لأن ضد العدل أن يعوج، وإذا عوج من يذهب لليمين أو يذهب للشمال، فإذا اعتدل قالوا عدل. ولما كان طرفا النقيض هما الضرر الإفراط والتفريط جاء العدل بينهما، لذلك قال العدل الشخص العدل هنا ليس المراد به الوسطية المطلقة، يعني مثلا عندنا فاجر يعني بلغ نهاية البجور وفاجر في بداية البجور نقول وسط بين الاثنين، لا، الوسط هنا أن الحق نفسه وسط، لأنه يأتي الحق دائما بين الإخراط وبين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يأتي دائما وسطا. فالعدل يوصف فيه الشخص العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. قال الناظم العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. إذن وصفان، الوصف الأول أن لا يقع في كبائر الذنوب المحرمات الكبيرة كالقتل وعقوق الوالدين ونحوها من المحرمات، هذه الكبائر إذا فعلها سقطت عدالته، ويجتنب في أغلب أحواله الصغائر، صغائر الذنوب يعني تنظر في أغلب أحواله على الطاعة والخير والاستقامة ما يفعل المحرمات. لكن ما في أحد يسلم من صغائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جمنا وأي عبد لك ما ألمنا، سلمهم من صغائر الذنوب ما يسلم منه أحد. ولذلك قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فلما هذا لا يستمن أحد، لكن ينظرون إلى غالب حاله، فإن كان غالب حاله أنه يتقي الصغائر فهو عدل، فلابد أن يكون وليها عدلا، لأن ضد العدل الفاسق، والفاسق من فسق الرطبة إذا خرجت عن قشرها، ويقول الفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله عز وجل ويخرج بارتكاب الكبائر كما ذكرنا وإسراء الصغائر. فلا يليق الفاسق في قول طائفة من علماء الولاية، قالوا لأن الفاسق فيه جرأة على حدود الله عز وجل، وإذا كان جريئا على حدود الله فالباب أولى أن يكون، إذا ضيع حق الله فالباب أولى أن يضيع حقوق عباده. ولكن في المسألة تفصيل، بعض العلماء يقول الفاسق يلي عقد النكاح ويمكن أن يزوج بنته بشرط أن يكون فسقه بعيدا عن الولاية، بعيدا عن الولاية. قالوا فإننا وجدنا الرجل تقع منه محرمات، فقد يكون مثلا عنده لو أنه قذف يحكم بفسقه، قذف رجل أو قذف امرأة فإنه فاسق، لكن تجده من أعدل الناس في أموره الأخرى ولا يمكن أن يتنازل، ما يمكن أن يخون أمانه، وتجده من أوفى الناس في أمانه، لكن هل كونه فقط قذف خلاص يصبح نهائيا لا يقوم منه شيء؟ قالوا لا، ما دام أن فسقه خارج عن الولاية وليس له تأثير في الله نقبل، لكن إذا كان فاسقا فسقه يسري إلى الولاية. وهذا يرجع إلى النظر، حين نجد بعض الآباء وبعض الأولياء عندهم تقصير، ولكنه إذا جاء يلي أمور أبنائه وبناته يليها في بعض الأحيان أفضل من غيره، لأنه هو دين ومطيع، وهذا مجرب وموجود، أنه تجده ينصح ويذهب ويسأل عن الرجل ويتحرى عنه، وعنده حمية وعنده فطرة وعنده محبة للخير لأبنائه، فمثل هذا لا تضره، لا، شفته على نفسه وشره على نفسه، لا يتعدى إلى الولاية، فمثل هذا يقبل وليا ولا يضر ولا يؤثر. لكن إذا كان شخصا معروفا بالتهتك، معروف بالجرأة، معروف بالإضرار بمصالح أولاده، ولربما يغيب الشهرين، يعني مثلا إذا ثبت عند القاضي أن هذا الرجل يغيب الثلاثة الأشهر الأربع أشهر عن بيته ولا يتركهم على طعام وشراب، هل مثل هذا يؤمن على تزويج بنته؟
إذا كان ترك البيت بكامل وضيع حقوقه بكامل، أفلا يضيع حق امرأة ممكن أن يجامل شخصا مثله شريرا فيزوجه بنته؟ فمثل هذا نعم، لأن فسقه سارد إلى الولاية، فإذا لابد من التفصيل، وهذا أمر يرجع إلى القاضي، هذا أمر يرجع إلى القضاة ومنه النظر كما ذكر العلماء رحمه الله في حظ النظر ممن تقبل ولاية ومن لا تقبل.
فلا تزوج،
فائدة الخلاف، فائدة الخلاف، يعني ماذا يشترطون العدالة وعدمها؟ يعني لو فرض مثلا أن ولي امرأته كان يعني فيه عليه هذه الملاحظات وأراد أن يزوج بنته من رجل لا يصلح، وعلم أخوها الشقيق أو علم عمها الشقيق اللي هو وليها من بعده، فذهب إلى القاضي وقال فلان يزوج بنته من فلان وفلان معروف بالفسق وكذا، وأيضا يضيع حق هذه البنت، فإن الرجل الذي اختاره ليس بكفر. فإذا ثبت عند القاضي هذا نزع ولايته ونقلها إلى من هو أولى منه بالولاية ممن توفرت فيه الشروط. نعم.
فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.
الفال التفريع، ونحن دائما نقول الفقهاء يذكرون الشروط ثم يذكرون مفاهيم الشرط. فلا تزوج المرأة نفسها لما أثبت الولاية، فإذا ثبت أن الولي يلي عقد المرأة فمعنى ذلك أنها لا تزوج نفسها وأيضا لا تزوج غيرها، فلا تلي عقد نفسها ولا تلي عقد غيرها. نعم.
ويقدم أبو المرأة في نكاحها.
بدأ رحمه الله بمسألة، وانظروا كيف ترتيب العلماء رحمه الله، أولا الولاية، ثانيا من هو الولي وما هي صفاته، ثالثا ما هي مراتب الأولياء. إذن أول شيء من هو الولي، ثم ما هي صفاته المعتبرة، ثم بعد ذلك ما هي مراتب الأولياء، ثم إذا أثبت مراتب الأولياء التي سنذكرها ما الحكم إذا تخطى أحد مرتبته، فزوج البعيد مع حضور القريب وزوج الأبعد مع حضور من هو أقرب، هذا كلها مسائل سنبحثها الآن. فمراتب الأولياء، الولاية لها جهات.
أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيراً.